بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. وكتاب النفقات يعنى بذكر الواجبات الشرعية التي تجب فيما يتعلق بالإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين وما يستتبع ذلك، وفضل الصدقة وفضل النفقات على ذي القرابة إلى آخره. وهنا المختصر اقتصر على ثلاث أحاديث في هذا الباب، وإن كان البخاري رحمه الله أسهب في ذكر أحاديث كثيرة وأبواب متعددة في كتاب النفقات. وهنا قال: في باب فضل النفقة على الأهل، ساق فيه حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وفي المغازي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المتن مختصرا: ليس فيه وهو يحتسبها، يعني القيد هنا وهو يحتسبها جاء بلفظ آخر بدون هذا القيد، وهنا قيده بالاحتساب، فهو مقيد لمطلق تلك الرواية ومقيد لما جاء من أن الإنفاق على الأهل صدقة، كحديث سعد بن رضي الله عنه. وساقه البخاري حديث سعد في هذا الباب، هو حديث الرابع ساقه في هذا الباب، ولكن المختصر لم يذكره، حيث قال فيه: ومهما أنفقت فهو لك صدقة، مطلقا ولم يذكر الاحتساب. والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر، والمراد بالصدقة الثواب، وإطلاقها عليه من باب المجاز، والذي يدل على ذلك قرينة الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلا، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته. ويستفاد من هذا الحديث أن الأجر لا يحصل بالعمل، لا يحصل بمجرد العمل إلا إذا اقترنت به النية. ولهذا أدخل البخاري حديث أبي مسعود المذكور في باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، وحذف المقدار من قوله إذا أنفق، قال هنا إذا أنفق، حذف المقدار، ما هو مقدار هذه النفقة لم يبينه في هذا الحديث، وذلك ليشمل ذلك الكثير والقليل. إذا أنفق أيا كانت هذه النفقة، سواء كانت كثيرة أو قليلة. وقوله على أهله، إذا أنفق المسلم على أهله، يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، ويحتمل أن يختص الزوجة، أن تكون الأهل المقصود بها الزوجة، ويلحق به من عداها بطريق الأولى، لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى. قال الطبري: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. قال: بل هي أفضل من صدقة التطوع. وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، فسمها إيش؟ صدقة. وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. وفي هذا الحديث أهمية الاحتساب في كل عمل يأتيه المسلم، كلما حرص المسلم على أن تكون جميع أعمالها الصالحة التي يتقرب بها لله عز وجل، ينوي بها وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، كلما ذلك كان أعظم لأجره وأكثر لثوابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة، في عبادات كثيرة فيما يتعلق بالصيام إيمانا واحتسابا، قيام الليل إيمانا واحتسابا، ذكر أيضا في الوضوء: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه سقط من وجهه كل خطيئة كانت نظرتها عيناه مع الماء أو مع أخي قطر الماء، فإذا غسل يديه سقط من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع أخي قطر الماء إلى آخره. كل هذه لأجل أن يترغب ويحرص المسلم على هذه المحفزات، أن يأتي بها ويستشعر فضل الله عز وجل فيها ليكون أجره أعظم. وفيه تقديم الأهل على غيرهم في الإنفاق، لأن الواجب مقدم على التطوع. ولا شك أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده ذكورا وإناثا، والذكور غير البالغين يجب عليه أن ينفق عليهم بالمعروف، وكذا والديه إن لم يكن لهم ما يغنيهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.
الباب فضل النفقة على الأهل، لكن هنا ساق في حديث أبي هريرة يتعلق بفضل الساعي على الأرملة والمسكين، فما وجه إدخال هذا الحديث في الباب، أو ما هي علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ مطابقة الحديث حديث أبي هريرة لترجمة الباب من جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بالصفتين المذكورتين، أي أن تكون أرملة أو مسكينا، فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين، فالمنفق على المتصف من باب أولى. يعني أنه إذا أنفق الإنسان على أرملة أو مسكين وهو ذو قرابة فإن ثبوت هذا الأجر له من باب أولى. وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة: رفعه دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أعطيته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، قال: الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا. ومن حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفعه: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به. قال الطبري: البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النفس، لأن نفس المرء من جملة عياله، بل هي أعظم حقا عليه من بقية عياله، إذ ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه، ثم الإنفاق على عياله كذلك. وهذا يعني لا إفراط ولا تفريط، الإنسان لا شك أنه ينفق على نفسه وكذلك ينفق على زوجه وأولاده، ولا يقتر على أولاده وزوجه ويتوسع على نفسه ما شاء الله. هو يعني بعض الناس يتلذذ بما شاء من الطيبات ويغدق على نفسه من المباحات ويتوسع من ملذات الدنيا التي أباحها الله عز وجل عليه، ويقتر على أولاده ويقتر على زوجه ولا يعطيهم ما يتوسع به. وقد قال الله عز وجل في القاعدة الشرعية في النفقة: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. أنت غني تنفق نفقة غني، وأنت فقير تنفق نفقة فقير، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولأجل هذا لا يقال إن كم هو مقدار النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، يقال إن هذا مرد إلى العرف إلى حال الزوج يسارا وإعسارا، فإذا كان موسرا أنفق نفقة الموسرين، وإذا كان معسرا أنفق نفقة إيش المعسرين. إذا كان تاجرا، إذا كان موظفا في وظيفة مرموقة ويتقاضى راتبا شهريا طيبا، فإنه ينفق نفقة تليق بالدخل الذي يتحصل عليه. أما إذا كان فقيرا أو كان طالبا تو على قد حاله مكافأة 990 ريال، يعني ينفق نفقة 990 ريال وهكذا. أي نعم. وبعض الناس يؤتيه الله عز وجل مالا عظيما وكثيرا، لكنه والله محروم من السعادة والتبسط في ماله في المباحات، فيقتر على نفسه تقتيرا بليغا وعلى أولاده، وربما كان أولاده يتصفون بصفة الفقر أو المسكنة. إي والله، بعضهم قد يبتلى أحد أولاده بدين فيسجن في مطالبة في سداد هذا الدين، وهو رجل مليونير، وأنا أتكلم من واقع، لا يخرج ولده من السجن ظنا وبخلا بهذا المال. يا سبحان الله، أي نعمة كسبها هذا الرجل من هذا المال. وتجد أولاده يتمنون اليوم الذي يتوفى فيه والدهم حتى يحصلوا على أمواله فيتوسعوا فيها. تجد بعض أولاده يعيش في غرفة أو غرفتين هو وأولاده وزوجته، وحالتهم رثة وحالتهم يعني يعيشون عيشة المسكنة والفقر، وهو يعيش في قصره الفاره، وكل ذلك إما بخلا وهذا هو الغالب، وإما أن تكون بعض الناس عنده قناعات معكوس، يقول له خليه يعتمد على نفسه، خليه يكدح مثل ما كدحت أنا، وهذا خطأ وهذا غلط والعياذ بالله. حتى أذكر أحد الدعاء يقول: كان أحد الناس أعرفه في الحي، وحيه كثير منه تجار، يقول ويعرف أن فلان والده ما شاء الله مليونير، يعني يمكن رصيده أكثر من 35 إلى 40 مليون عنده، وعنده بعض الأولاد مقتر على أولاده تقتيرا بليغا، يقول حتى أهله حتى أولاده يجون يشتكوني، كل شيخ اخطب عن فلان أتعبنا ما عندنا شيء، ضيق عليهم تضييقا شديدا. يقول مرة من المرات وأنا طالب المسجد ولا أشوف، كنت أنا مسافر فترة ما أدري في دورة وكذا شهر، فرجعت وإذا بشوف أحد الأولاد أولادها الكبار ولا ما شاء الله تبارك الله سيارته يعني راكب سيارة بنز، ها وقف وسلم عليك ما شاء الله تبارك الله كيف الأمور ما شاء الله وش الخير اللي قال أبشرك ما تبو نعلة. ثم انعاده يعني من الحرة التي في قلبه قال يا الله يغفر له ويرحمه، استدرك يعني على نفسه أبو نعلة يعني أبوك هو ما يجي إلا أبو زنوبة، قال له أبشرك بات مات أبو زنوبة، كان مقترا وكان بخينا والله المستعان. فيذهب يموت ثم يتوسع أولاده في ماله ولا يحصل على بر أولاده في حياته ولا يقدرونه حق قدره ولا حتى يعرفون معروفه بعد وفاته، هم لم يتوسعوا في ماله ولم يتبسطوا في هذا المال في المباحات في حال حياتهم، لا سيما الأشياء الضرورية كالمسكن كالأكل كالكسوة، هذه أشياء ضرورية. وبعض الناس يدين نفسه يعني يحمل نفسه فوق طاقتها في الاستدانة من الأموال والديون لأجل مجاراة كثير من الناس، لا لينفق ذو سات من سات. قد تجيك زوجتك والله فلان زوجها سوى لها وفعل لها وشرى لها وزين لها، وتهم الزوجين أبغى خدامة وأبغى سواق وأبغى لا، والآن وش حريم الآن كل شيء كهربائي، الغسالة كهربائية والطحانة كهربائية والفرامة كهربائية والحماصة كهربائية والفرن كهربائي، حتى الغلايات الغلاية كهربائية والقلاية حين قلايات كهربائية ما شاء الله تبارك الله، يعني المكنسة كهربائية كواية كهربائية ما شاء الله تبارك الله، مخدومات يعني ما احنا يسمونه حريم بس نشيش بعض الناس يعني. ما احسن النية والاحتساب. نعم، فبعضهم يعني يحمل نفسه فوق طاقته لأجل يقول والله هذا من لا والله ما شاء الله الحرم. الله عز وجل يقول إذا أنفق المسلم على أهلي نفق ويحتسبها كانت لو أنا بزيد الصدقات هذه، يروح يدين له يطلع على سيارة سيارتين وتورق وأسهم وغيره وينزلك يجلس 10-15 سنة ويسدد هذه الديون الله المستعان. نعم، وفي هذا الحديث فضل الإنفاق على الأرملة والمسكين وبيان منزلة القائم به، يعني هذا الحديث بين فضلا عظيما وكبيرا في الإنفاق أو بالأصح السعي عليها مطلقا. هنا قال الساعي على الأرملة ولم يقل عليه الصلاة والسلام المنفق، لأن ذلك لأجل أن يشمل ذلك بالمفهوم العام سواء كان بالتسبب أو المباشرة أو الرعاية أو الشفاعة أو إيصال هذه النفقات أو التسبب في إيصال هذه النفقات لهؤلاء أو القيام على قضاء حوائجهم ومشترياتهم وعلاجهم وما يتعلق بذلك أو إنجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية التي يحتاجون إليها، يقوم بذلك كل ذلك يدخل في السعي على الأرملة والمسكين. السعي عليهم يعني بالخير والمصالح والإحسان والبر والمعروف وقضاء الحاجات. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام هنا كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، وجاء في لفظ بدون شك والقائم الليل الصائم النهار، وهذا فيه بيان عظم هذه الفضائل وهذه الأعمال الخيرية. ولا يزهد المسلم ولا يقول والله أنا عندي عمل خيري معين، أنا عندي طلب علم، أنا عندي دعوة إلى الله، أنا عندي مشاريع معينة سأكتفي بها، لا تحتقر يا أخي مثل هذه الأبواب، بل فيها خير عظيم جدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يسعى في حوائج الناس، حوائج الجواري الأرامل النساء الكبيرات، كان عليه الصلاة والسلام له مواقف عظيمة في سيرته العاطرة. لما توفي جعفر بن أبي طالب، لما توفي رضي الله عنه ابن عمه، جاء عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أولاده ويزورهم في البيت ويقول بتعبيرنا العامي أنا قبيلكم، وكانت تخاف وتبكي زوجته فقال أتخشين عليهم العيلة، كيف تخافين وأنا وليهم أنا تولاهم. شوف الموقف، موقف مثل ما نقول حنا موقف رجولي وموقف بطولي وموقف مروءة وكرم وقيام، ولم يزرهم عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، بل كان يتعاهدهم، يتعاهد هذه الأرملة ويتعاهد هؤلاء اليتامى.
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
البخاري قال في الترجمة: باب حفص نفقة الرجل قوت سنة على أهله. هذا الجزء من الترجمة دل عليه حديث عمر الذي ساقه. بقية الترجمة قال: وكيف نفقات العيال. حديث عمر ليس فيه دلالة ظاهرة على بقية أو الجزء الثاني من الترجمة، هو قوله وكيف نفقات العيال. والأقرب الله أعلم أن يقال إن ذلك يؤخذ من حديث عمر دليل التقدير، دليل التقدير، لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف منه توزيعها على أيام السنة، فيعرف حصة كل يوم من ذلك، فكأنه قال لكل واحدة في كل يوم قدر معين من المغل المذكور، والأصل في الإطلاق التسوية. وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحيى ابن يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري، ولكنه لم ينسق لفظه. وقد أخرج إسحاق بن راهوية رواية معمر منفردة عن سفيان عن الزهري بلفظ: كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح. فيه زيادة: ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح. قال ابن دقيق العيد في الحديث: جواز الادخار للأهل قوت سنة، يعني أنه يجوز أن يدخر الرجل لأهل بيته قوت سنة. وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث كان لا يدخر شيئا لغد، فيحمل على الادخار لنفسه، وحديث الباب على الادخار لغيره، ولو كان له في ذلك مشاركة، لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه، حتى لو لم يوجدوا لم يدخر. قال: والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا، أو بعضهم، ما زاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل انتهى. يعني يقول بعض الصوفية وبعض أصحاب التعبد والتنسك والتزهد ربما منعوا ما زاد على السنة للادخار أكثر من سنة، وأن هذا يكون خارجا عن طريقة التوكل. وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك. وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخبر الوارد، لكن استدلال الطبري قوي، لأن الطبري استدل بأن على هذا الحديث على جواز ما زاد على السنة أيضا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه كان يدخر قوته لسنة، وهذا ما كان يصله، وكان قبل ذلك لا يدخر، فدل ذلك على أنه لو جاءه أكثر من هذا المال لادخر، أو لبيان الجواز. فالذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام الذي كان يحصل عليه كان يحصل من ماذا؟ ها؟ من نخل بني النضير. والنخل كم ينتج؟ ينتج كل سنة بسنة لوحدها، فلو كان ما يصله يكنز ويدخر لأكثر من سنة لادخره عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يصله لا يدخر إلا لسنة، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يدخر لسنة، لأن هذا المال وهذا الطعام الذي يأتيه إنما كان يدخر لسنة. هو مع كونه عليه الصلاة والسلام كان يحتبس قوت سنة العيال، فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه، ولذلك مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله عليه الصلاة والسلام. نعم.
كتاب الأطعمة. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأت آية من كتاب الله عز وجل، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هريرة. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولاه ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم.
قوله العس القدح الكبير، والقدح السهم الذي لا ريش فيه. وفي هذا الحديث بيان شدة ما لقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة العيش وشرف المعيشة والفقر والمسكنة والجوع الذي أصابهم، فصبروا تمسكا بدينهم. وفي أن إطعام الجائع من القربات العظيمة وجواز التشبع أحيانا وأهمية التفطن لأصحاب الحاجات والمسكنة بين المسلمين. نعم.
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد.
قولهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أي في تربيته، يعني في كنفه، لأنه ابن زوجته. وتطيش يعني تتحرك ولا تقتصر على موضع واحد. قوله هنا: وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني أنها لا تأكل من مكان واحد، وإنما يمنة ويسرة ومن أمام إلى آخره. وقوله هنا: باب التسمية على الطعام. المراد بالتسمية على الطعام هو قول بسم الله في ابتداء الأكل. وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. ولو شاهد من حديث أمية بن مخشي عند أبي داود والنسائي. والنووي رحمه الله في أدب الأكل في كتاب الأذكار ذكر صفة التسمية وقال: إن من أهم ما ينبغي معرفته التسمية على الأكل، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة. لكن كلامه هذا فيه نظر، فالحديث إنما ورد بقول بسم الله فقط، أما تفضيل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا دليل عليه. وذكر الغزالي في آداب الأكل في كتاب الإحياء أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسنا، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله، ومع الثانية بسم الله الرحمن، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا لا دليل عليه، والصواب أنه يقتصر على قول بسم الله. وهنا قال: يا غلام سم الله. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا أن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو القول بوجوب التسمية على الطعام في أوله ووجوب الأكل باليمين. ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال، قال: وكل بيمينك. فذهب جمع إلى الاستحباب، وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب أيضا، وجوب الأكل باليمين. ففي صحيح مسلم طبعا الذي يتعقب كلام النووي أنه قال أنه بالإجماع أنه بالاستحباب، يقال: لا، ليس هناك قول بالإجماع عن استحباب التسمية، فإن هناك من قال بالوجوب لأنها قرنت بالأكل باليمين، والقول بوجوب الأكل باليمين قول قوي وقال به كثير من أهل العلم. ومما يدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، يعني دعا عليه ألا يستطيع الأكل بيمينه حقيقة، فما رفعها إلى فيه بعد، يعني أنها شلت يمينه والعياذ بالله. وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال: أخذها داء غزة، فقال: إن بها قرحة. قال: وإن فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت. وأخرج محمد بن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر وسنده حسن. وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعت: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. الحديث. ونقل الطيبي أن معنى قوله إن الشيطان يأكل بشماله أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين. قال الطيبي: وتحريره لا تأكل بالشمال، فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان، فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك. انتهى. وفيه عدول عن الظاهر، والأولى حمل الخبر على ظاهره، يعني الأولى والأقرب والله أعلم ألا يؤول إن الشيطان يأكل بشماله، فيقال على ظاهره أنه يأكل حقيقة، فالعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه، وقد ثبت الخبر به فيحمل على ظاهر النص ولا حاجة إلى تأويله. قال النووي: في هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب اليمين وكراهة ذلك بالشمال، وكذلك كل أخذ وعطاء كما وقع في بعض طرق حديث ابن عمر. وهذا طبعا هذا الكلام في حالة ما إذا لم يكن هناك عذر يمنع من استخدام هذه أو تلك لما يناسبها، استخدام اليمين للطيبات واستخدام الشمال لما سوى ذلك. إذا لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، فإن كان هناك مانع بأن تكون إحدى اليدين معاقة أو بها شلل أو مرض فلا كراهة حينئذ. وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل بشماله، يعني أن الأكل باليمين يكون إيش؟ واجبا. واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام. وقال القرطبي هذا الأمر على جهة الندب، لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال، لأنها أقوى في الغالب وأسبق للأعمال وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن، وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال. قال وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا، والشمال على نقيض ذلك. وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. وقال أيضا كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة، والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب. قال وقوله وكل مما يليك، وكل مما يليك، هذا حنا نحتاجه حنا في عصرنا، لأن ما شاء الله انتشرت عندنا البوفيهات والوجبة الوحدة والوليمة الوحدة، أحيانا ما شاء الله يصير فيها عدد من الأصناف ولا لا. وكل مما يليك، يعني هل هذا يشمل أيضا حتى البوفيهات؟ البوفيهات المفتوحة منتشرة، تروح مطعم المطاعم بوفيه مفتوح، أو تؤدى على وجبة ويوضع ما شاء الله فيها 5 أصناف 6 أصناف 10 أصناف على المائدة، تقول لا والله ما أكل من يمين. وكل مما يليك تأكل قدامك، هذا النوع ما تقربه، لا ليس مرادا. فمحل قول عليه الصلاة والسلام كل مما يليك ما إذا كان الطعام نوعا واحدا. قال ابن حجر لأن كل أحد كالحائز لما يليه من الطعام، فأخذ الغير له تعد عليه مع ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولما فيه من إظهار الحرص والنهم، وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة. أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماء، ونقله عن بعض العلماء. وفيه رفقه عليه الصلاة والسلام بالصغار وتعليمهم الأداب الإسلام، وهذا هو الواجب على الأب أن يعلم أولاده هذه الأداب. وللأسف أن مثل هذه الأداب حتى الكبار يجهلونها، ومن رأى أحدا يجهل مثل هذه الأداب فلينكر عليه وليعلمه الأدب، يأكل بيمينه، يأكل مما يليه إلى آخره. نعم.
باب من أكل حتى شبع. عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
فيه إشارة هذا الحديث إلى أن شبعهم لم يقع قبل زمان وفاته عليه الصلاة والسلام، قاله الكرماني، لكن الظاهر غير مراد. وقد تقدم في غزوة خيبر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، ومن حديث ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. فالمراد أنه عليه الصلاة والسلام شبع حين شبعوا واستمر شبعهم وابتداؤهم من فتح خيبر، وذلك قبل موت عليه الصلاة والسلام 3 سنين. ومراد عائشة بما أشارت إليه من الشبع هو من التمر خاصة دون الماء، لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع حصل بجمعهما، فكأن الواو فيه بمعنى مع، لا أن الماء وحده يوجد الشبع منه. ولما عبرت عن التمر بوصف واحد وهو السواد، عبرت عن الشبع والري بفعل واحد وهو الشبع. قال ابن بطال في هذه الحديث جواز الشبع وأن تركه أحيانا أفضل. يعني هل يقال واحد إن الشبع والله مكروه وإنه ما ينبغي؟ لا ليس هذا حكما شرعيا، بل إنه جائز. وقد ورد عن سلمان وأبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة. قال الطبري غير أن الشبع وإن كان مباحا فإن له حدا ينتهي إليه، وما زاد على ذلك فهو سرف. والمطلق منهما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه، انتهى. وحديث سلمان الذي أشار إليه أخرجه ابن ماجة بسند لين، وأخرج عن ابن عمر نحوه وفي سنده مقال أيضا، وأخرج البزار نحوه من حديث أبي جحيفة بسند ضعيف. قال القرطبي في المفهم لما ذكر قصة أبي الهيثم إذ ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه الشاة فأكلوا حتى شبعوا، وفيه دليل على جواز الشبع. وما جاء من النهي عنه محمول على الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام العبادة،
ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل، وقد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفاسد. وذكر الكرماني تبعا لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم، وهو أن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس، لكن هذا يحتاج إلى دليل يثبت ذلك. وقد ورد في ذلك حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة وصححه الحاكم من حديث المقداد بن معدي كرب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلب الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال القرطبي في شرح الأسماء: لو سمع بقراط بهذه القسمة لعاجب من هذه الحكمة. وقال الغزالي قبله في باب كسر الشهوتين من الإحياء: ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال: ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من هذا. ولا شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح، وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان، ولأنه لا يدخل البطن سواها. نعم.
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط.
قوله الشاه المسموطة يعني المشوية بجلدها بعد إزالة شعرها، والسكرجة صحفة صغيرة يؤكل فيها، تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم. أما الخوان فهو المائدة، وإنما كانوا يعني قوله قال: ولا أكل على خوان قط، خوان يعني لم يأكل على مائدة، المائدة يقصد بها التي تحمل، وإنما كان يأكل على السفر، قالوا يأكل على سفرة عليه الصلاة والسلام، ولأن الأكل على الموائد والخوان هو من عادات أهل الترف والأشر والبطر والغنى، فكلم يكن عليه الصلاة والسلام متصفا بهذه الصفات. وفي بيان شدة الحال التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد عاش متكففا عفيفا ليس متوسعا في ملذات الدنيا وشهواتها. وفيه جواز الشبع والنهي عن الشبع الذي يثقل المعدة ويثبت صاحبه عن القيام بالعبادة، وفيه عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب طعام الواحد يكفي الاثنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة.
قوله باب طعام الواحد يكفي الاثنين، أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث، الترجمة يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، بينما حديث أبي هريرة طعام الاثنين كافي الثلاثة، ولا لا؟ نعم. فالجواب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه، وبأن الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف، وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي إيش دونه. كونه يكفي مثله طعام الواحد يكفي الاثنين، فإنه لا ينفي أن يكفي دونه. وكون طعام الواحد يكفي الاثنين يؤخذ منه أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه. ونقل عن إسحاق بن راهوية عن جرير قال: معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين، ويشبع الاثنين قوت الأربعة. وقال المهلب: المراد بهذه الحديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية، يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية، وإنما المراد المواساة، وأنه ينبغي الاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر. وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجة بلفظ: طعام الواحد يكفي الاثنين، هذا مطابق إيش للترجمة، طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. وعند الطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وجاء في أوله: كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، أشار إلى العلة الحديث. فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ من بركة الاجتماع، وكلما كثر الاجتماع على الأكل كلما كان أعظم بركة، فالجمع كلما كثر زادت بركة الأكل. وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر، وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث عمر وزاد في آخره ويد الله على الجماعة. قال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام وألا يأكل المرء وحده انتهى. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة فتعم الحاضرين، وفيها أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع. وقد جاء في حديث أنهم كانوا يأكلون ولا يشبعون، فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم تأكلون فرادا، أو قال لعلكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم. فهذا فيه إشارة إلى أن البركة تحصل بالاجتماع، وأن عدم الاجتماع والأكل متفرقين مما يضعف ويقلل البركة، وربما لا يحصل معه الشبع. وفيه الحرص على الزهادة والقناعة والحذر من الشره. نعم.
باب المؤمن يأكل في معن واحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأتي يوما برجل يأكل معه فأكل كثيرا، فقال لخادمه لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
يأكل في معي، في معي واحد، معي يعني مفرد الأمعاء وهي المصارين. نعم اقرأ.
باب الآكل متكئا. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ.
قال هنا لا آكل وأنا متكئ، وفي لفظ إني لا آكل متكئا، هذا كله جاءت في صحيح البخاري. ذكر أيضا البخاري رحمه الله في طريق أخرى سببا مختصرا ولفظه فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. قال الكرماني اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات، وأما في النفي فالأول أبلغ، يعني قوله لا آكل متكئا وقوله لا آكل وأنا متكئ. وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن وسر عند ابن ماجة والطبراني بإسناد حسن، قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فجثى على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال ابن بطال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله. ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها، فقال إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، قال فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأومأ إليه أن تواضع، فقال بل عبدا نبيا، قال فما أكل متكئا انتهى. وهذا مرسل أو معضل، وقد وصله النسائي من طريق الزبيد عن الزهري عن محمد بن عبد الله عن ابن عباس قال كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال ما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئا إلا مرة ثم نزع فقال اللهم إني عبدك ورسولك. وهذا مرسل، ويمكن الجمع أن تلك المرة التي فيها أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو، فقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه. ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل متكئا لم يأكل متكئا بعد ذلك. فكل ذلك يدل على تشديد النهي عن الأكل متكئا وشدة كراهة الأكل متكئا، فهي إما أن تكون كراهة تنزيه وهذا قول الأكثر، أو ربما وصلت إلى كراهة التحريم، وإن كان الأكثر على أنها كراهة تنزيه. واختلف في صفة الاتكاء، ما المقصود بالاتكاء المنهي عنه عند الأكل؟ فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه وهذا قول قوي، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعن، وفي رواية وهو متحفز، والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك هو نوع من الاتكاء، وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها. يعني من قول مالك أن هذا يرجع إلى كل ما عده الناس اتكاء، فكل ما عده الناس اتكاء فإنه يدخل في النهي، وأن ذلك لا ينحصر بصفة معينة. فإذا كان الاتكاء على اليد اليسار ويأكل عند الناس أن هذا اتكاء فإنه يدخل في هذا الحديث، وإذا كان التربع يعد عند بعض الناس متكئا فكذلك، وإذا مال على أحد جنبيه وهو يأكل فكذلك، فكل ما عده الناس عرفا من الاتكاء فهو يدخل في هذا الحديث. واختلف السلف في حكم الأكل متكئا. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا، وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقر، والصواب أنها كلها مطلقا يعني، والراجح والله أعلم أنه يكون مكروها، الأكل متكئا مكروه. واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار، فهو المعتمد، ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب. ابن الأثير رحمه الله أشار إلى أن هذا من جهة الطب يكون ليس مفيدا للجسم من حيث استساغة الطعام وهضمه. نعم.
باب ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
نعم.
باب النخ في الشعير. عن سهل رضي الله عنه أنه قيل له هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النقي؟ قال لا. قيل فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه.
النقي هو خبز الدقيق الأبيض النظيف، فسأله هنا قال هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. قال فهل كنتم تنخلون الشعير؟ تنخلون يعني تخرجون النخالة والشوائب بالمنخل، تعرفون المنخل؟ نعم. قال لا، ولكن كنا ننفخه، يعني حتى تطير منه القشور. وقوله ولكن كنا ننفخه ذكره في الباب الذي بعده البخاري بلفظ هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال لا. قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. ولعله احترز عما قبل البعثة لكونه عليه الصلاة والسلام كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا، وكانت الشام في ذلك الوقت مع الروم والخبز النقي عندهم كثير، فهنا قال من حين ابتعثهم، من حيث البعثة يعني في هذا اللفظ، والخبز النقي عندهم في الشام كان كثيرا، وكذا المناخل وغيرها من الآلات الترفه. الله المستعان. يقول ابن حجر هذه من آلات الترفه. ايش يقولون الحين في حريمنا يا ابراهيم؟ ايش يقول في حريمنا الحين؟ كل شيء الحين ما شاء الله، كل شيء كهربائي مثل ما قلنا قبل شوي، هذا ترفه ولا غير ترفه هذا؟ ها، ليس ترفها؟ نعم. فلا ريب، الله المستعان، يعني هو يقول مثل هذه الآلات المناخل، الأصل أن الصحابة كانوا ينفخونها، ما عندهم مناخل، ولم تكن عندهم لأنها يقول كانت هذه ما يستخدمها إلا أهل الترف. الله المستعان، اللهم لك الحمد. يعني حينما يتأمل الإنسان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والحال التي عاشها، وينظر إلى رغد العيش الذي يعيش كثير من الناس في هذا الوقت، يعلم عظمة النعم الكبيرة والعظيم والجليلة التي أنعم الله عز وجل بها علينا في هذا العصر، لا في المآكل ولا المشارب ولا الملابس ولا وسائل الحياة العامة، وسائل الحياة العامة في المباني، في الحاجيات الضرورية كالماء والكهرباء والاتصالات والمواصلات وسائل التنقل ونحو ذلك، كل ذلك من النعم العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا، مما تستوجب علينا كثرة شكر المنعم سبحانه وتعالى والقيام بهذه النعم بالشكر والقيام بواجبها بعبادة مسديها والمتفضل بها والمنعم بها والله سبحانه وتعالى. وحتى تحفظ هذه النعم لا بد من الشكر، ولا بد أن يعرف قدرها وتوفى حقها بالشكر والقيام لله عز وجل بالواجبات وبالعبادة الحق له سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يأكلون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن خشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي.
شدت في مضاغي، يعني المراد أنها كانت فيها قوة عند مضغها فطال مضغه لها كالعلك، الله المستعان. فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة، يعني تمرة يابسة رديئة، وفيه ما كان فيه عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة شظف العيش وشدة الحاجة وقلة الطعام والزاد، ومع ذلك صبروا وعظم إسلامهم وعظم إيمانهم وحازوا الخيرات والفضائل، والله المستعان. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير،
الله المستعان. وفيه كمال زهد عليه الصلاة والسلام وجواز رفض الدعوة إلى الطعام من باب الزهد والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو أكل فلا يعاب على ذلك، ولا ينكر على من يدعو إلى الطعام المشوي ونحو ذلك أو المتكلف فيه، لا ينكر حضور مثل هذه الأطعمة، فهي من المباحات ما لم يكن فيها شيء من المحرمات. ففيه أن التمتع بأطايب الطعام من غير إسراف غير منهي عنه، إذا لم يكن هناك حضور شرعي من إسراف أو تبذير، أو استخدم في هذا طعام محرم كخمر أو خنزير أو آنية ذهب أو فضة، فالأصل أنه يكون مباحا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام البري 3 ليال تباعا حتى قبض،
الله أكبر. وفيه تخلي عليه الصلاة والسلام وآل بيته أيضا عن ملاذ الدنيا والتوسع فيها، وفيه الحث على التخفف من الدنيا وعدم التعلق بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد الخدري عند مسلم لما جاءه مال البحرين فجاءه الناس في صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة التفت إليهم عليه الصلاة والسلام فقال: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالتنفس بالدنيا والتعلق بالدنيا أمر من الضرر بمكان، يضر بدين الإنسان وبآخرته، وربما أدى ذلك إلى أن يؤثر دنياه على أخراه فيقدم ملاذ هذه الدنيا على الواجبات، فربما فرط في الواجبات وربما ترك الفرائض أو بعضها، وربما أدى ذلك إلى انتهاك محرمات الله عز وجل وتجاوز حدوده. فأن يعود المسلم نفسه على مثل هذه المعاني يا أخواني، يعني حينما نقرأ هذه السيرة هذه الأحاديث العظيمة نقرأ كيف عاش النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت حياته وحياة أهله آله عليه الصلاة والسلام، كيف كانت عيشتهم، انظر إلى هذه الأحاديث العظيمة التي تتلى علينا وتروى لنا كيف كان عيشه عليه الصلاة والسلام. عاش عيشة كفافا متقللا من الدنيا ومن زخارفها، وقدم إلى ربه عز وجل ودرعه مرهونة في صاع شعير لأهله، استعار شعير طعام لأهله حتى يطعمهم، فرهن درعه عليه الصلاة والسلام وتوفي بعد ذلك. ولا تناقض يا أخوان بين هذا وبين ما أخرج الله عز وجل للناس من الطيبات، لكن الكلام الشيء المذموم هو الإغراق في المباحات والإكثار من فضول المباحات، فضول الأكل، فضول الشرب، فضول المأكل، المشرب، الملبس، المنكح، كل هذه الفضولات لها أثر عظيم جدا على القلب وعلى استقامة القلب وعلى الإقبال على الله عز وجل وعلى التأثر بالقرآن وعلى خشية الله ومراقبته، وهي تؤثر في قسوة القلب وتؤثر في عدم لين القلب. كل ما كان الإنسان متوسعا في الدنيا ومستكثرا من المباحات كلما كان له أثر سيء وسلبي على قلبه وعبادته وإقباله على ربه عز وجل. فمما يستفاد من هذه الأحاديث أن المسلم يربي نفسه على عدم التوسع في هذا. نعم يكون نعله حسنا وثوبه حسنا وجواله حسنا وسيارته حسنة ومركبه حسنا، لكن لا يسرف ولا يبالغ ولا يبذر ولا يكون هذا همه. بعض الناس يكون جواله حسنا لكنه يتابع، لابد كل سنة يغير جواله، وجواله ما في للعافية فيتابع الموضات، لا نزل موديل جديد لابد أن أغير جواله، طيب يؤدي الغرض وزيادة. جهاز الكمبيوتر ممتاز، لا يا أخي أنا كل 6 شهور لازم أغير اللابتوب، هذا هو المذوب هنا، يأتي هنا الإسراف والتبذير والتعلق بالدنيا. نعم.
باب التلبينة. وعنها رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن.
تلبينة طعام يتخذ من دقيق ونخالة وربما جعل معه شيء من العسل، سميت بذلك لشبهها باللبن، وفيه فائدة طعام التلبينة للمريض ولمن به حزن واستحباب صنع الطعام لأهل الميت. نعم.
باب الأكل في إناء مفضض. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
وهي لكم في الآخرة.
وهي لكم في الآخرة.
الديباج نوع من الثياب يصنع كله من الحرير، والمراد بقوله ولا تأكلوا في صحافها يعني آنيتها. حديث حذيفة الذي ساقه البخاري هنا فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهو من محرم بل هو من كبائر الذنوب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فيؤخذ منه منع الأكل بطريق الإلحاق. هنا نص على الشرب قال ولا تشربوا، وكذلك الأكل في معناه، وإن كان جاء الأكل أيضا مصرحا به، وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم ذكر الأكل فيكون المنع منه بالنص أيضا، وهذا في الذي جميعه من ذهب أو فضة. أما المخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطلي فورد فيه حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رفعه من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك، هل أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم. قال البيهقي المشهور عن ابن عمر موقوف عليه. ثم أخرجه كذلك هو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة، ومن طريق أخرى عنه أنه كان يكره ذلك. وفي الأوسط الطبراني من حديث أم عطية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح ثم رخص فيه للنساء، تفضيض يعني أن تجعل من الفضة، ورخص فيه النساء يعني رخص للنساء في الفضة وليس في الآنية. مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أنه يجوز التضبيب بالفضة عند الحاجة إذا كسر الإناء، إذا كسر الإناء لحديث أنس رضي الله عنه مر معنا في باب الآنية انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فيجوز وهذا بالإجماع بثلاث شروط، أن يكون المضبب فضة، وأن يكون الإناء مكسورا، وأن يكون هناك حاجة يسيرا لا يكون غالبا، لا يكون غالبا، فحينئذ يجوز ذلك. هناك أحوال أظن ذكرنا أحوال التضبيب مفصلة في ذلك الباب. نعم.
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال بل أذنت له.
قوله باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال الكرماني وجه التكلف من حديث الباب أنه حصر العدد بقوله خامس خمسة، ولولا تكلفه لما حصر، وسبق إلى نحو ذلك ابن التين وزاد أن التحديد ينافي البركة، ولذلك لما لم يحدد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة حتى وسع العدد الكثير. وفيه مشروعية الاكتساب بصنعة الجزارة وإجابة الإمام دعوة من دونه وأكله طعام ذي الحرفة غير الرفيعة، وفيه أن من تطفل في دعوة كان لصاحب الدعوة رده أو تركه، وفيه جواز الذهاب بغير دعوة بشرط الاحتياج والمسغبة، وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقبل دعوة أصحابه.
باب القفاء بالرطب. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
القثاء نبات يؤكل قريب من الخيار، يسمونه القثة العامة. وأخرج النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرطب والخربز. تعرفون الخربز؟ نوع من أنواع البطيخ الأصفر. تعرفون الخربز؟ ها؟ هل؟ نعم صحيح. بعض الناس يسمونه جرو، بعضهم يسمونه خربز، بعضهم يسمونه كساب، بعضهم شمام إلى آخره. ورد هنا الخربز. طبعا الخربز هذه جاءت في الحديث. وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر. والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة، والله أعلم. وفي النساء أيضا بسند صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب، وفي رواية له جمع بين البطيخ والرطب جميعا. وأخرج ابن ماجة عن عائشة: أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني كانوا يسمنون حريمهم بناتهم لأنها أرغب، البنت السمينة أرغب، وحين يدورون الضعاف. تقول: أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن سمنة. وللنسائي من حديثها: لما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم عالجوني بغير شيء فأطعموني القثاء بالتمر فسمنت عليه كأحسن الشحم. وعند أبي نعيم في الطب من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك. ولابن ماجة من حديث ابن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الزبدة والتمر الحديث. ولأحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: دخلت على رجل وهو يتمجح لبنا بتمر فقال: ادنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين، وإسناده قوي. قال النووي في حديث الباب: جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معا، وجواز أكل طعامين معا، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. وقال القرطبي: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، فإذا أكل معا اعتدلا، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. وترجم أبو نعيم في الطب: باب الأشياء التي تؤكل مع الرطب ليذهب ضرره، فساق هذا الحديث، لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بها، وهي عند أبي داود في حديث عائشة بلفظ: كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول: يكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. نعم.
باب الرطب والتمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاب، وكان عن جابر الأرض التي بطريق رومة فجلست فخلى عاما، فجاءني اليهودي عند الجذاب ولم أجذ منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال: افرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جذ وقضي، فوقف في الجذاذ فجذذت منه ما قضيت وفضل مثله فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشرته فقال: أشهد أني رسول الله.
قوله هنا الجذاذ: كان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، يعني الجذاذ احنا نسميه الصرام زمن قطع النخل، ولا لا؟ يسمونه ايش؟
ها؟ لا، الخراف هو خرف الرطب، نسميه خرف، خرف إذا كنت خرف الرطب، والصرام إذا سمر التمر، فالخراف للرطب والصرام للتمر. نعم، جذاذ، جذاذ أو صرام، مصطلحات يعني هي. نعم، الصرام، نعم هذا هو، صرام أو جذاذ كله يطلق عليه هكذا وليس خرافا. قال: فخلى عاما، يعني تأخر السلف عاما، المقصود بقوله فخلى عاما يعني تأخر السلف عاما. وفيه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في إيفاء الكثير من القليل، ومشروعية الاستدانة عند الحاجة، وتواضع عليه الصلاة والسلام، وزيارته لأصحابه، وتفقده لهم ولأحوالهم، وفيه الشفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استحقت عليه ليكون أرفق به. نعم.
باب العجوة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
وقع مقيدا بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض عند الإسماعيلي، وزاد أبو ضمرة في روايته التقييد بالمكان أيضا، ولفظه: من تصبح 7 تمرات عجوة من تمر العالية. مقصود بالعالية إيش؟ عالية المدينة، القرى التي بالجهة العالية من المدينة، الجهة الشرقية. وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة بلفظ: في عجوة العالية شفاء في أول البكرة. ووقع لمسلم أيضا عن عامر بن سعد بلفظ: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح، شو أقصد بلابتيها؟ يعني المدينة. وقوله لم يضره، قوله لم يضره سم ولا سحر. زاد البخاري في كتاب الطب: ذلك اليوم إلى الليل، بين المقدار. هذه الزيادات الآن فيها زيادات على رواية الباب. إذن رواية أبي ضمرة زاد فيه إيش؟ المكان من تمر العالية. وجاء هنا زاد البخاري في كتاب الطب: ذلك اليوم إلى الليل، يعني من أول النهار إلى الليل يكون الوقاية في هذا المقدار. وقوله ذلك اليوم ظرف، وهو معمول ليضره أو صفة لسحر. وقوله إلى الليل في تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة، حيث قال: شفاء أول البكرة فيه أو ترياق، وتردده في ترياق شك من الراوي، والبكرة يوافق ذكر الصباح في حديث سعد. والشفاء أشمل من الترياق، يناسب ذكر السم والذي وقع في حديث سعد شيئان: السم والسحر، فمعه زيادة علم. وقد أخرج النسائي من حديث جابر رفعه: العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، فزاد هنا إيش؟ أنها إيش؟ من الجنة. وهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة. وأما الترياق فهو دواء مركب معروف يعالج به السموم، فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيها لها به. وأما الغاية في قوله إلى الليل، فمفهوم أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار. ولم يرد والله أعلم حكم من تناول ذلك في أول الليل، هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر للصباح؟ لم يرد في الأحاديث ما يظهر والله أعلم ما يدل على ذلك في الليل. فالظاهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار، لأنه حينئذ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق، فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق كالصائم. وظاهر الإطلاق أيضا المواظبة على ذلك، وقد وقع مقيدا فيما أخرجه الطبري من رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في 7 غدوات. وأخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام مرفوعا. وهل هذا خاص بتمر العجوة أم لا؟ الأقرب الله أعلم خصوصيته بتمر العجوة، وذهب بعضهم إلى أنه يشمل كل التمر، وهذا ما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن هذا يشمل كل التمر، حتى لو تصبح بغير تمر عجوة المدينة فإنه يرجى له أن يحصل له هذا الفضل المذكور في هذا الحديث. وإن كان الحديث فيما يظهر الله أعلم نصت على تمر العجوة، وذكرها يدل على أن هي المقصود بالحكم دون ما سواه، وإلا لم ينص عليه الصلاة والسلام على العجوة، فذكرها هو مثبت للحكم لها دون المسكوت عنه وهو دو غير العجوة وسائر الأنواع الأخرى، فالحكم الله أعلم يثبت لها دون غيرها. نعم.
باب لعق الأصابع ومسها قبل أن تمسح بالمنديل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
قوله في الترجمة باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. طبعا ما يتعلق باللعق ذكر في الحديث، لما ما يتعلق بالمص فلم يذكر ما يدل عليه في الحديث، لكنه يشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضا، وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها. وقوله فلا يمسح يده في حديث كعب بن مالك عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس، فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال، أنه ربما أكل بثلاث وربما أكل بخمس، وربما كان أكله يعني التناول بالخمس، خاصة إذا كان ينهس من لحم فربما احتاج إلى أصابعه كلها. وقوله حتى يلعقها، نعم يلعقها يعني يلعقها هو بنفسه، أما يلعقها فهي من رباعي ألعق، يعني لعقها غيره، يلعقها يعني يلعقها غيره. قال النووي: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقدر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها. طبعا هذا لا يكون إلا في النبي عليه الصلاة والسلام، أما طلب البركة في غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز من البدع. وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبنية في بعض الروايات، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يعني لماذا أمر عليه الصلاة والسلام باللعق؟ لأنه علل في روايات أخرى، في حديث أخرى قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، يعني قد تكون البركة في الطعام الذي أكل، ربما يكون في الفضلة التي بقيت في أصابعه، فليحرص عليها حتى يحصل على بركة هذا الطعام. وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه، يعني أنه لا يدري أين في أي طعامه البركة. والحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم في آخر حديث جابر، ولفظه من حديث جابر: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلها ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. زاد فيه النسائي من هذا الوجه: ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها. ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح، وللطبراني من حديث أبي سعيد نحوه بلفظ: فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له. ولمسلم نحوه من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أيضا. والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ يعني بن دقيق العيد رحمه الله، فقد يكون الحكم علتان فأكثر، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها. وقد ذكر عياض علة أخرى فقال: إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام. قال النووي: معنى قوله في أي طعام البركة أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة. وكل ذلك وردت فيها حديث، يعني تنظيف الصحفة، يعني أكل ما فيها، ما يكون في القصعة أكل ما فيها، ولعق الأصابع، وإذا سقطت اللقمة فليحملها وليزل ما بها من أذى ويأكلها، كل ذلك ورد في أحاديث، لأنه لا يدري في أي ذلك يكون البركة. وقد وقع لمسلم عن جابر في أول الحديث: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وله نحوه من حديث أنس، في حديث أنس وزاد: وأمر بأن تسلت القصعة. إيش معنى تسلت؟ تمسح وتؤكل وتنظف لا يبقى فيها شيء. قال الخطابي: السلت تتبع ما بقي فيها من الطعام. قال النووي: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوي على الطاعة والعلم عند الله. وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق، لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلا للبركة، يعني أنه يلعق ثم يغسل، فلا يغسل قبل أن يلعق، هذا ظاهر الحديث. نعم، قد يتعين الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة، وعليه يحمل حديث أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه الترمذي دون قوله ولم يغسله. نعم.
باب المنديل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا.
وهذا يدل على مشروعية المسح اليد بعد الطعام بالمنديل، يعني قال ليس عندنا، فكانت يعني يتمسحون بسواعدهم، ولو كان عندهم منديل لا استخدموه، فهذا دليل على مشروعية المسح اليد بعد الطعام بالمنديل وغيره. نعم.
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وعنه أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور.
غير مكفي يعني غير مردود عليه إنعامه، وقيل غير ذلك، ولا مودع يعني غير متروك، ولا مكفور يعني مجحود فضله ونعمته. ففيه مشروعية واستحباب ذكر الله عز وجل على كل حال، واستحباب حمد الله عز وجل بعد الطعام بهذه الأذكار التي وردت. ومما ورد أيضا ما وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث مطول. وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول: بسم الله. فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. وسنده صحيح. نعم.
باب قول الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا. عن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه
بعد ارتفاع الشمس
فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب.
نعم. وفي جواز إعلام المرء بما فيه من العلم إذا لم يكن على سبيل الفخر ومشروعية الوليمة، وبيان متى فرض الحجاب. وفيه حياء عليه الصلاة والسلام، فقد كان حيا، وهذه من أخلاقه صلوات ربه وسلامه عليه، وقد حث على الحياء فقال: الحياء خير كله، والحياء كله خير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.